الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. قلنا إحنا عايزين نتعرف على المنشود، نتعرف على الموجود، ونطرح الموجود ده اللي إحنا عليه الواقع بتاعنا، نطرحه من المنشود اللي هو الموقع الذي ينبغي أن نصير إليه، علشان نقدر نتعرف بالضبط على المفقود ونصرف له ما يستحقه من الجهود. في الحلقات الماضية في الحقيقة إحنا كنا حريصين جدا على إن إحنا في عجالة كده نتعرف على المنشود، وتقريبا يعني استقر بنا الكلام على المنهجية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم بيها الصحابة القرآن، أو تحديدا علم بيها أطفال الصحابة القرآن الكريم، وعرفنا المنشود أو ما ينبغي أن نصير إليه. ودلوقتي جاء دور المفقود، جاء دور الناس بتوع الرياضة، جاء دور الناس بتوع الحساب، ان احنا نطرح الواقع الموجود بتاعنا من الموقع المنشود الذي ينبغي ان نصير اليه، علشان نتبين بالضبط ايه هو المفقود، ايه اللي ناقص في واقعنا، ايه المشاكل اللي موجودة عندنا، علشان نحدد الحاجات دي بالضبط. ولو حددناها بالضبط ان شاء الله نبدأ نحدد ايه الجهود اللي احنا هنصرفها ليها، وايه الخطوات اللي هنقوم بيها علشان يعني نفيق من غفلتنا، ويعني نقوم من كبوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى كتابه مردا جميلا. طيب، خلينا نقول باختصار إن الحلقات اللي فاتت كانت بتجاوب على ثلاث أسئلة رئيسية. السؤال الأول كان بيقول: يا ترى في منهج النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والتعلم كان للمعاني فقط، ولا للمباني فقط، ولا للمعاني والمباني معا؟ كان للمباني فقط، ولا للمعاني فقط، ولا المعاني والمباني معا؟ وأعتقد إن إحنا يعني تأكدنا يقينا بالنصوص القاطعة إن التعليم كان للمعاني والمباني معا، يعني كان الإنسان بيتعلم المعاني والمباني معا، تمام؟ وده في حد ذاته لما نيجي واخدينه بقى، واخدين الاصل ده او الركن ده الكبير من اركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، ناخده كركن بقى ونيجي طرحينه، ده المنشود اهو، ونيجي طرحين منه اللي احنا عليه، هيتبين لنا ايه اللي ناقص. اللي احنا عليه النهاردة ايه؟ ان احنا التعلم والتعليم القرآني، التعامل مع القرآن سواء كان على مستوى الصلاح او مستوى الاصلاح، مستوى الصلاح اللي هو التعبد والتعلم، مستوى الاصلاح اللي هو التعليم والتدارس، لما نيجي نبص كده على الواقع بتاعنا النهاردة، على الموجود عندنا، هنجد انه هو معتني بالمباني بصورة رئيسية، يكاد يكون اكثر من 95% من العناية بالمباني فقط، ولا نكاد نرى عناية بالمعاني الا في نطاق ضيق للغاية. اذا لما ناخد الواقع بتاعنا الموجود ونطرحه من المنشود في النقطة دي او في الركن ده او في المسألة دي، يتبين لنا ان احنا مفقود عندنا حاجة: العناية بالمعاني على مستوى الصلاح والإصلاح، العناية بها على مستوى الصلاح تعبدا وتعلما، وعلى مستوى الإصلاح تعليما وتدارسا، تمام؟ طيب، السؤال الثاني أو الركن الثاني من أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالمعاني أكثر من عنايته بالمباني، فالمعاني قبل المباني، أو الإيمان قبل القرآن. المعاني قبل المباني في إيه؟ في حاجتين: في الأهمية، وفي التراتبية التعليمية، في ترتيب التعليم، ودي نقطة مهمة، إن المعاني كانت تتعلم أولا ثم تتعلم المباني بعد ذلك، ده في ترتيب التعليم. والمساحة اللي كانت بتاخدها المعاني في العناية في التعليم أكبر من المساحة اللي كانت بتاخدها المباني، تمام؟ طيب ده المنشود. لما نيجي نبص على واقعنا النهاردة هنجد إن إحنا قلبنا الآية، خلينا المباني قبل المعاني، فاللي بيعتني بالمعاني بيعتني بها بعد ما بيخلص المباني، بعد ما يخلص العناية بالمباني والحروف يبدأ يعتني بالمعاني. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن المباني خدت مساحة أكبر بكتير من المساحة اللي خدتها المعاني. فهنا بقى إيه اللي حصل؟ إحنا قلبنا الآية، يعني يمكن في الركن الأول أو في النقطة الأولى نقصنا حتة اللي هي العناية بالمعاني، لكن في الركن الثاني ده أو في إجابة السؤال الثاني وقعنا بيقول إن إحنا قلبنا الآية، عملنا عملية قلب، يعني أحلينا المباني محل المعاني والمعاني محل المباني. طيب يبقى كده المفقود بالنسبة لنا إيه؟ المفقود إن المعاني تاخد حقها من ناحية الترتيب ومن ناحية الأهمية ومساحة الجهد المصروف فيها، ده المفقود. طيب نروح لإجابة السؤال الثالث اللي احنا كنا طرحناه في يعني في حلقة من الحلقات السابقة وأكدنا عليه في أكثر من حلقة، وهو يا ترى العناية بالمعاني بتكون على مستوى العلم بس ولا على مستوى العلم والعمل معا؟ يعني مثلا العناية بالمباني بالمعاني مثلا في آية زي وقوموا لله قانتين بتقتصر على ان احنا نعرف معنى قانتين يعني خاشعين او يطيلون الصلاة او خاضعين، ولا لا بتتجاوز ده لتعلم كيفية القنوط او الخشوع والتعاهد في الكلام ده؟ المنهج النبوي بيقول ان الصحابة تعلموا المعاني علما وعملا، وان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة العمل وعلمهم منهجية التعامل مع الآيات، وهم نفسهم بقوا بيتعاملوا مع الآيات كده، ولما يشعروا بمشكلة يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في خواتيم سورة البقرة. طيب لكن واقعنا الموجود بيقول ان احنا لما نعتني بالمعاني بنعتني بها على مستوى العلم بالمعنى او ما يسمى بالبيان القولي، احنا نعرف معنى الكلام ده، ومش عايز اقول في اوقات كمان بيبقى بس حفظ المعنى، لدرجة مثلا في عالم الاطفال بيبقى الطفل حافظ المعنى وبيردده وهو حتى مش فاهم اصلا ايه معنى المعنى ده. المهم ما علينا، فده الموجود وده المنشود. لما نطرح الموجود من المنشود يتبين لنا ان احنا عنايتنا بالمعاني عناية قاصرة بتقف عند مجرد معرفة المعنى فقط، انما العمل بالمعنى ده وازاي نطبقه وازاي ننفذه النقطة دي ناقصة. طيب يعني باختصار شديد المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قام على ثلاثة أركان: الركن الأول المعاني والمباني معا، الركن الثاني المعاني قبل المباني في الأهمية وفي التراتبية التعليمية أو ترتيب التعليم، الركن الثالث المعاني علما وعملا الاثنين مع بعض، مفيش حاجة اسمها علما بس ولا حاجة اسمها عملا بس، علما وعملا. طيب واقعنا النهاردة بيحكي ان الاركان التلاتة مش حاضرة في واقعنا للأسف الشديد بقى، ودي المفاجأة ان احنا لما نيجي نبص كده ونيجي بقى نقيم واقعنا، احنا اتفقنا ان انا مش رأيي ولا رأي حضرتك ولا كلامي ولا كلام حضرتك ولا كلام فلان ولا كلام علان، احنا عايزين دلوقتي الميزان. ايه بقى الميزان؟ نحط نفسنا على الميزان، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر زي ما قال سفيان بن عيينة. دلوقتي ما يسعني ولا يسعك ان احنا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول حتى على مستوى الوجوب، اقول على اقل التقديرات على مستوى الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. طيب النهارده دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنته في التعامل مع القرآن الكريم على مستوى الصلاح وعلى مستوى الاصلاح، دي سنته في تعليم القرآن الكريم. لما نيجي نبص على واقعنا نجد ان احنا وكأننا كل ركن من الاركان تعمدنا نخلفه ونحن لا نشعر. يعني كان يعلم المعاني والمباني، لا كفايه مباني بس. الصوره دي اصلا ما كانتش حاضره في مجتمع الصحابه، واحنا هي الصوره الاكثر حضورا في مجتمعنا. انا بتكلم النهارده على طفلي وطفلك، على ابني وابنك، على الولد اللي انت بتعلمه او اللي انا بعلمه، يعني احنا عايزين نشوف النهارده احنا بنعمل ايه. طيب المعاني قبل المباني، يعني المفروض كنا نهتم بالمعاني الاول، يفهموا المعاني ويتدبروها ويعملوا بيها، بعد كده يحفظوها ويهتموا باقرائها. النقطة الثالثة ان احنا بنهتم بالمعاني للأسف علما فقط. طيب لما نحط نفسنا على الميزان نجد ان في حاجات مفقودة لابد من بذل جهود لتحصيل هذا المفقود. طيب خلاص ماشي، احنا مستعدين نبذل معاك الجهود. لا انا اسف، هو كل القصة اللي فاتت وكل الحلقات اللي مرت انا كنت عايز اصل بحضرتك لحاجة مهمة جدا. الكلام اللي انا بقوله ممكن ما يخفاش على كثير من السادة المشاهدين والمشاهدات، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمعاني والمباني وكان بيقدم المعاني والكلام ده تمام، لكن في مشكلتين. خلينا بقى يعني زي ما بقول كده، مشان ايه عرفنا ايه المفقود، عايزين بقى نحلل السبب ليه الكلام ده مفقود، ليه يعني ليه ده واقعنا. طيب في مشكلتين يعني في طريقنا ان احنا نصلح، لازم نحل المشكلتين دول الاول. المشكلة الاولى ان حضرتك وحضرتك وانا يمكن اغلبنا بنشوف ان ده اوبشن وده اوبشن، يعني ده اختيار وده اختيار. يعني مثلا ممكن ناس يكون منهجهم في التعامل مع القرآن تعبدا او تعلما او تعليما صلاحا او اصلاحا ان هم بس يعملوا ايه، ان هم يعتنوا بالمباني بس، وقولوا احنا واقفين هنا وعلى الثغر ده واحنا كده شغالين في الحتة دي وكفاية او علينا كده، ونعيش سنة في الثانية في الثالثة في العشرين في الثلاثين في الاربعين شغالين في ده بس، وده اختيار. وناس تانيين لا، شغالين في المعاني بس، احنا مهتمين بالتفسير وخلاص واقفين في حتة العلم. العجيب ان كل واحد بيزعم ان هو دي السنة وطريقته السنة ومنهجه السنة. العجيب ان احنا كل واحد فينا شايف ان ده ينفع وده ينفع. اعتقد ان في ضوء الكلام اللي احنا قلناه عايزين نؤكد على فكرة ان اللي احنا بنعمله ما ينفعش. طيب هفكر حضراتكم باسئلة سألتها في حلقة من الحلقات. الاسئلة دي كانت متعلقة بواحد هو لسه يدوب مسلم جديد وعايز يتعرف على الصلاة، وساعتها قلت لحضرتك ان هو سألك ايه الصلوات دي، قلت له الصلوات كذا 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 وخمس صلوات، قال لك لا خمسة كتيرة ما تناسبنيش، مش مناسبة لظروفي، انت ما تعرفش انا مشغول ازاي والدنيا صعبة وما اقدرش اعمل كده، انا هكتفي بصلاتين. والصلوات ايه، قلت له كذا كذا كذا، قال لك خلاص انا كفاية عليها هكتفي بصلاة الظهر وصلاة المغرب كفاية قوي، انما مش لازم الصلوات الخمسة كلهم. وقلت لحضرتك ساعتها، وقلت لحضرتك هل هنسمح له انه ياخد اتنين بس من الخمسة؟ وطبعا ما حدش هيسمح له ان ياخد اتنين من الخمسة. وساعتها قلت ليه، قلنا لا لان السنة كده، لان النبي قال صلوا كما رأيتموني يصلي، والنبي صلى خمسة نصلي خمسة، يعني ما يسعناش نخالف السنة. طالما في سنة في الصلاة ما ينبغيش حد يخالفها اصلا، ما ينبغيش يقول انا بصلي او انا مصلي وبيصلي اتنين من خمسة تمام. يعني ده لما عمل عملية نقصان او اختزال للخمسة المطلوبين في اتنين احنا رفضنا. وكمان قلنا له طب يعني انت واخد الظهر والمغرب، طب خد الفجر والعصر مثلا، دول اهم صلاتين. هو حتى لما اختار الصلاتين ما اختارش اهم صلاتين. طيب وقلت لحضراتكم ساعتها طب لو قال خلاص انا كفاية عليا احكي لي الصلاة دي بتتم ازاي، قلت له في صلاة اسمها كذا، صلاة اسمها الصبح وصلاة اسمها الظهر، والصبح دي ركعتين بيكونوا في الوقت الفلاني، والظهر اربع ركعات بيكونوا في الوقت الفلاني. وقال لك لا انا مش مناسب ليا وقت الظهر ده، ببقى في الشغل والجو بيبقى حر وانا ببقى تعبان وكده ولسه اخلع الجزمة والشراب وبتاع، فبص يعني انا هصلي الصلاة اللي هي الثنائية للصبح دي هصليها في وقت الظهر، ووقت الظهر اللي هم ده وقت الصبح انا اصلي فيه الصلاة اللي هي الرباعية عشان في البيت وعندي فرصة اكبر وكده ان انا اصلي عدد ركعات اكبر، ده يناسبني اكتر. وبرضو اتفقنا انه محدش هيأذن له بكده ولا هيسمح له بكده، محدش هيسمح له يبدل، محدش هيسمح له يحط صلاة مكان صلاة. ليه؟ علشان السنة كده، واحنا مأمورين باتباع السنة، وربنا سبحانه وبحمده يحب العبادة دي كده. طيب افكر حضراتكم برضو ان النقطة التالتة بقى، ان لما جينا نكلمه عن الصلاة وقلنا له ان كل ركعة فيها سجدتين بتسجد وتقوم بعد كده تسجد تاني، قال لا سجدتين دي كتير عليا قوي، السنة ظهري بيوجعني ومش عارف ايه، وكان عندي قبل كده ديسك او بتاع، انا كفاية عليا سجدة واحدة. واتفقنا برضو ان محدش هيسمح له ان يصلي الركعة بسجدة واحدة، يعني اتفقنا على كده، قلنا لان دي مخالفة للسنة وكذا كذا 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 تمام كده. طيب احنا نفس الاشخاص اللي ما سمحناش للشخص ده انه يعمل كده في الصلاة، احنا نفسنا اللي عملنا نفس الكلام فيما يتعلق بالتعامل مع كتاب الله. استنى يا عم حاسب ايه اللي بتقوله ده. طيب لما يكون النهاردة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن انه كان بيعتني بالمعاني والمباني الاثنين مع بعض، ونيجي احنا ناخد المباني بس ونقول لا 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 بلاش المعاني دلوقتي مش وقتها، اصل مش مناسب لظروفنا، اصل مش مناسب لواقعنا، اصل احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا اجتزاء، عملنا خدنا حاجة وسبنا حاجة، زي اللي عايز ياخد سلطين ويسيب بقية الخمسة. وياريتنا لما اخترنا مثلا الاهم خدنا المعاني بس وسكتنا، قلنا المباني مش مشكله، مش لازم نكون كلنا حافظين، بس لازم كلنا نكون فاهمين كلام ربنا وبنتدبره ونعمل به. ده احنا حتى لما اخترنا الاقل في الاهميه، هو كله مهم بس الاقل في الاهميه، يعني اخترنا مثلا الحفظ والتجويد والضبط واهملنا خالص مساله الفهم والتدبر والعمل. طب مش دي زي دي بالظبط؟ ايوه زيها بالظبط، هي ده خد سلطين وساب الباقي، واحنا عايزين ناخد المباني ونسيب المعاني. او وقعنا بيقول ان احنا عملنا كده فعلا، بناخد احنا نفس الناس اللي رفضنا نسمح للراجل ده بالكلام ده احنا بنعمله. طيب تعال نبص على التاني، احنا رفضنا ان احنا نسمح له ان يصلي، ان هو يقلب الترتيب فيصلي الظهر وقت الصبح ويصلي الصبح وقت الظهر، صح؟ رغم ان احنا قلبنا الترتيب، المنهج النبوي بالادلة الواضحة الصريحة كان ان المعاني تتعلم اولا وبعدين تجي المباني. يعني الانسان يقبل على الآية، يقراها قراية صحيحة، يتأكد انه قراها قراية صحيحة او يسمعها سماع صحيح، وبعدين يفهمها يتدبرها يعمل بيها، وبعدين تيجي مرحلة انه يحفظها حفظ متين ويجودها ويتوسع في قراءها براحته، يتوسع في القرآن او الاقراء بتاعها، بس يبدأ الاول بالإيمان ما يخص المعاني. ده كان الترتيب، لكن رغم كده احنا خلفنا الترتيب. فبنقول دايما على المعاني امتى؟ لما نخلص بقى حفظ ونخلص تجويد وضبط، وكمان ممكن لما نخلص قراءة مش عارف القراءة وبعدين القراءة الرواية والرواية التانية، او مثلا حتى نخلص القراءات العشر، وبعدين بقى ان شاء الله هنبقى نجيب الفهم والتدبر والعمل، او نبقى نقرأ في التفسير، او نبقى نهتم بموضوع التدبر اللي هو الاكذوبة اللي نادرا ما تحصل. للأسف الشيطان بيقعد ايه ياخدنا بعيد 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 لغاية ما الانسان يقضي سنة ورا التانية ورا التالتة والرابعة والعشرين، وممكن كمان توافيه المنية وهو ملحقش يعمل الكلام ده. وكنت بشبه الكلام ده دايما بمثال كده، كنت بقول لو ان واحد النهاردة هو كان حلمه يدرس الادارة او يدرس MBA في جامعة هارفرد، فهو عشان يدرس الادارة والMBA في جامعة هارفرد هو لسه ما يعرفش انجليش كويس، فراح لواحد صاحبه هو مدرس لغة انجليزية وقال له بقول لك ايه، انا عايزك تكتب لي خطاب لجامعة هارفرد ان انا ارغب في دراسة MBA او ادرس الادارة عندهم كذا 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 كذا. كتب له الخطاب وتمام وزي الفل، وخد الخطاب وجاء بعته لجامعة هارفرد. هو عشان يوصل لصاحبه معلم اللغة الانجليزية ده غلبه كتير، يعني يروح له يمين ويروح له شمال عبال ما لقاه. فجاء بقى جاله بعد اسبوعين خطاب من جامعة هارفرد، فقال لك بقى انا كل شوية هروح له بتاعه ويقعد يزليني ويوجع دماغي ومش عارف ايه، انا هروح اتعلم انجليش كويس علشان اقدر اقرا الخطاب واقدر رد بقى واقدر اتابح في الخطابات بعد كده، تمام؟ فراح مثلا المركز البريطاني وقال بقى بدأ ياخد ايلتس او ياخد تويفل عشان يتقن اللغة الانجليزية. وفعلا هو كان راجل عبقري وشاطر جدا ونجح في 3 شهور انه يتقن اللغة الانجليزية. وراح مسك الخطاب بيبص فيه لقى ان مكتوب في الخطاب ان احنا تم قبول طلبك ولابد انك ترسل اوراقك في خلال اسبوعين والا يعتبر طلبك لاغي. وصلت الرسالة؟ ده اللي بيحصل بالظبط. المفروض ان القرآن ده رسالة من الله الينا، سواء كنا عرب سواء كنا عجم سواء كنا كبار سواء كنا صغيرين رجال نساء شيوخ مش شيوخ، القرآن ده رسالة من الله الينا جميعا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، الا بلاغا من الله ورسالاته. الحسن يقول انما كان قبلكم فقهوا ان القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ونفذونها بالنهار، فهي رسائل من الله إلينا. أي حد فينا بيجيله رسالة أول حاجة بيعملها إن هو بيفهم الرسالة دي بتقول إيه وبيحاول يفكر فيها ويشوف فيها حاجة ينفذها ولا منفذهاش، ولو جاية فيها حاجات مفيدة بيستجيب ليها. فالقرآن رسائل من الله إلينا، كلنا كمسلمين دي رسائل من الله إلينا، هذه رسالات الله لعباده. طيب المتوقع أن الرسالة دي لما تيجي الإنسان يشوف ربنا قال فيها إيه، إيه اللي المفروض يعمله، يتدبر الرسالة دي ينتفع بيها، ويجي بعد كده بقى حفظها، يجي بعد كده بقى التوسع في تجويدها وفي حفظها وغيرها من الامور. لكن للاسف الشديد في ناس كتير بتصر تعمل زي الراجل اللي انا حكيت لكم عليه بتاع جامعه هارفرد ده، ان هو هيفضل طول عمره عمال مهتم بالتجويد حتى لو اتأخرت شهر شهرين سنة سنتين ليه؟ جالك كرم ربنا، افهموا الأول الطفل المسلم ده القرآن ده ابنك وبنتك، ابني وبنتي، ابن حضرتك وبنت حضرتك، دول المفروض احنا يعني مسؤولين عنهم أمام الله. فالله أرسل لهم رسالات، أنا دوري أبلغه رسالة ربنا الأول وبعدين بقى أقعد أقول له إزاي يحفظها وإزاي يجودها والكلام ده كله علشان يستعين بالكلام ده على إنها تفضل حاضرة في قلبه طول الوقت. وده اللي قاله ابن القيم عن الصحابة، قال يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ لكي لا تشذ عنهم المعاني. المهم لما نيجي ننظر لواقعنا النهاردة هنبص هنلاقي إن إحنا نفس الناس اللي ما سمحناش للراجل اللي هو بتاع اللي بيتعلم الصلاة جديد ده، ما سمحنالوش ان هو يلعب في الترتيب او يغير الترتيب، احنا اللي غيرنا الترتيب وبدلنا الترتيب وقلنا ده الانسب لعصرنا والمناسب لوضعنا. طيب تعالوا نبص على النقطة الثالثة، احنا ما سمحناش للراجل بتاع الصلاة ده، لم نسمح له ان ياخد سجدة واحدة من السجدتين، خلاص هو هيصلي الصلوات الخمسة وهيلتزم بالترتيب بس قال لا 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 كفاية سجدة واحدة، سجدتين لا يعني كتير عليا مش مناسب ليه. طب ليه احنا رضينا في التعامل مع المعاني ان احنا ناخد العلم بس ونسيب العمل، ان جهدنا يقف عند مجرد البيان القولي نعرفه ان معنى الكلمة دي كذا ونقف، طب ليه ما نساعدوش على تدبرها والعمل بيها، ليه التعليم ما يبقاش فيه الشق ده؟ طب واحنا انكرنا عليه الكلام ده وقلنا له لا ما ينفعش تاخد سجدة واحدة وما سمحنالوش بكده، واحنا سمحنا لنفسنا بكده. اللي اسوأ من كده ان مش بس احنا سمحنا لنفسنا بكده، ده احنا دعونا غيرنا انه يعمل كده، انه ياخد جزء من السنة ويسيب الجزء الثاني اللي هو الاهم لما خدنا المباني وتركنا المعاني، او ويبدل في الترتيب انه يحط المباني قبل المعاني، رغم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بالمعاني وبعدين المباني هو الصحابة، وكمان لما اهتمينا بالمعاني خدنا منها حتة بس العلم بتاع المعاني، معرفة قانتين يعني خاشعين، انما العمل بقى بالكلام ده وتطبيقه ازاي ننفذه لا ما انشغلناش بكده. يعني احنا ياريتنا اقتصرنا بس على ان احنا عملنا كده، ده احنا دعونا غيرنا لكده وساعدناهم يعملوا كده وانشأنا مؤسسات لكده وانفقنا من الاموال والاوقات والجهود والافكار عشان كده. الاسوأ ان احنا حاربنا اللي بيقول عكس كده، زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث اللي ذكرناه في الحلقة قبل الماضية لما قال لأصحابه كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير واتخذها الناس سنة حتى اذا غيرت قالوا غيرت السنة، وفي ضبط غيرت السنة، فقالوا فمتى يكون ذلك أبا عبد الرحمن؟ قال إذا قلت فقهاؤكم المتفقهين في المعاني المعتنين بالمعاني وكثرت قراؤكم. يا ريتنا اكتفينا بس بكده، ده احنا بقينا بنصم أو نتهم الشخص اللي بيقول يا جماعة عاوزين نرجع تاني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة عايزين نرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول ان دي بدعة الواقع اللي احنا عليه، ولا هنقول ان هو ذنب ولا مش عارف ايه، بس على الاقل دي مخالفه للسنه، مش ده الكمال، مش ده ما ينبغي ان نكون عليه. يقول لك اصل ده مناسب للواقع اكتر ومش عارف ايه، ممكن نعمل خناقه على حاجه تانية ممكن تكون اقل ونقول لا السنه مش بس صالحه لكل زمان ومكان وانسان، لا ده لا صلاح لمكان ولا زمان ولا انسان الا بالسنه. طب ما احنا بنقول الكلام ده، بنقول كل خير في اتباع من سلف، بنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، طب ما هو الهدي قدامنا اهو، ليه مش بنطبقه؟ ليه مش بننفذه؟ بعيدا عن الاليات والتنفيذ هيتم ازاي، انا بتكلم على اصل الفكره النهارده، ممكن نتفق او نختلف في الاليات اللي احنا هننفذ بيها الكلام ده، انما المفروض ما نختلفش في دي اصلا، النصوص واضحه صريحه ما فيهاش كلام، واضح وصريح ان احنا ينبغي ان نكون على ذلك. المفقود ده واضح جدا بالنسبه لنا، واضح قدام عينينا، واحنا للاسف الشديد يا ريت بعضنا اكتفى بان هو مقصر فيه على مستوى الشخص، على المستوى الشخصي، لا ده هو كمان على مستوى كمعلم او كمدرس او حتى مسؤول عن مؤسسه مركز على الجزء ده. الاسوأ من كده ان بقينا بنلمز او بنحارب او بنصد وبنتهم اللي بيقول يا جماعه نرجع تاني لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الا انها ستكون اثره وفتن، يعني وفي رواية فتن وأثرة شديدة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عودوا إلى أمركم الأول، عودوا إلى أمركم الأول، هو ده أمرنا الأول يا جماعة. فأصبح اللي بينادي بكده يتهم بأن هو إيه ده، أنت جبت كلام مبتدع، جبت كلام غريب، منين الكلام ده؟ ويتهم يا عم ليه بتعمل اضطراب وبتعمل بلبلة، سيب الخير شغال وسيب الدنيا ماشية وسيب الدنيا. احنا عايزين زي ما بنقول دايما عايزين نتمم، عايزين نرمم، عايزين ندعم، مش عايزين نهدم. انما المسار اللي احنا ماشيين فيه يا جماعة يستحيل ان مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بخير ابدا، يستحيل يستحيل. كيف يقدس الله لأمة تخالف هدي نبيها؟ مش ممكن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بخير اطلاقا. طيب النهاردة انا قلت احنا نفس الاشخاص اللي ما قبلناش من الرجل بتاع الصلاة انه يعمل شوية المخالفات دي للسنة، احنا اللي بنعملها وبنستمرئها وبندعو اليها ونرى اننا على الهدى وغيرنا على الضلال. حد يقول استنى بقى حاسب حاسب يا عم، لا الصلاة غير القرآن، دي حاجة ودي حاجة، دي قصة ودي قصة. ليه؟ مش قلنا ان التعامل مع القرآن، انا سألت السؤال ده من كام حلقة مرت، قلت يا ترى التعامل مع القرآن عادة ولا عبادة؟ اعتقد محدش ينازع في انه عبادة من اجل العبادات. يعني تعلم القرآن وتعليمه، أصحاب الكلام ده أصلا أصحاب تعلم القرآن وتعليمه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه هم خير الناس عند الله وأفضل الناس عند الله، بنص الحديث خيركم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا تعلم المعاني والمباني وعلم المعاني والمباني. قلنا الإمام القاري قال ولا يتوهم أن العمل غير داخل في الحديث فليس يعد في الشريعة علما ذاك الذي لا يعمل به صاحبه. يبقى خيركم وأفضلكم لتعلم المعاني والمباني، وعمل وعلم المعاني والمباني. فالتعامل مع القرآن سواء كان تعلما أو تعليما، سواء كان تعبدا أو تدارسا، سواء كان صلاحا أو إصلاحا، أهل العناية بالقرآن على مستوى التعلم والتعليم والتعبد والتدارس الصلاح والإصلاح هم خير الناس عند الله وأفضل الناس عند الله، بل هم أهل الله وخاصته. تمام، أهل الله وخاصته، إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحديث صححه الشيخ الألباني، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طيب مين بقى أهل القرآن؟ في صحيح مسلم يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وابن القيم يقول وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه وإقامة السهم. وكلامه موجود في زاد المعاد. الشاهد النهاردة لما نبص، طيب التعامل مع القرآن عبادة؟ طبعا عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات وأهلها مقدمين عند الله سبحانه وبحمد. طيب اللي بما إنها عبادة مش يشترط فيها الإخلاص ومتابعة السنة؟ مش قبولها منوط بالكلام ده؟ احنا قلنا قبل كده من كام حلقة مرت في بداية الكلام عن الواقع الموجود، قلنا مش بس القبول، ده القبول والأجر والأثر المأمول. القبول والأجر والأثر المأمول كل ده مرتبط بمتابعة السنة، إن احنا نتابع السنة نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، نقرأ زي ما قرأ ونسمع زي ما سمع ونتفهم زي ما تفهم وتدبر زي ما تدبر ونتعلم زي ما تعلم ونعلم زي ما علم صلى الله عليه وسلم ونتدارس زي ما تدارس صلى الله عليه وسلم ونبلغ زي ما بلغ صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض إن احنا نكون كده، وده شرط من شروط قبول هذه العبادة عند الله، وشرط من شروط الحصول على الأجر المأمول والحصول على الأثر المنشود من العبادة دي. طيب وهي عبادة زي العبادة؟ حد يقول لا 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 استنى بس معلش، بس انت يعني مش عارف انت أفورت الموضوع أو كبرته، وبعدين دي غير دي بقى، ركز معايا اتقل كده، بس الصلاة دي حاجة عظيمة، وبعدين جات نصوص كتيرة فيها ذم الكلام ده. ثواني بالراحة خالص، النهاردة مفيش نصوص جات ذمت اللي احنا بنعمله في التعامل مع القرآن الكريم. والله العظيم انا كل ما تذكر الكلام ده او استحضره الواحد يبقى في منتهى الذهول والحزن. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني احنا بنعمل حاجة ذمها ربنا، بنصرف مجهودات واوقات عشان نطلع انموذج ذمه الله بجد. والله يعني حاجة فعلا مفزعة. ايه يا جماعة اللي بيحصل؟ والله الواحد مشفق جدا جدا على الناس، مشفق على أطفال المسلمين. يعني مثلا لما ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، إحنا لما بنعتني بالمباني بس ونهمل المعاني مش هي دي الصورة اللي ربنا ذمها في اليهود؟ إيه؟ تقول لي ربنا ما ذمش، هو لازم ربنا يقول إن الكلام ده في مثل الذين حملوا القرآن؟ العلماء بيقولوا إن هذا اللون من الخطابات اسمه خطابات غير مباشرة، وأوقع في النفوس من الخطابات المباشرة، والعلماء مجمعين على ان المثل ده مضروب للمؤمنين، مضروب للمعتنين بالقرآن. لما ربنا يقول واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، والمفسرين زي مجاهد والضحاك ومن قبلهم ابن عباس يقول ترك العمل بها، ويقول ان ده مثل لكل من حمل القرآن فترك العمل به. تقول لي ان ربنا ما ذمش؟ لما ربنا يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون، والعلماء يقولوا الا قراءه ومذكورين على وجه الذم، تقول لي ربنا ما ذمش؟ انت عايز ايه تاني؟ النبي ما ذمش، النبي ما ذمش لما تكلم، لما في حديث زياد بن لبيد الانصاري، لما زياد بن لبيد لما النبي صلى الله عليه وسلم شخص بصره الى السماء في حديث ابي الدرداء في مسلم احمد وغيره، وقال هذا اواني يختلس العلم من الناس، فسيدنا زياد بن لبيد الانصاري يعني اخذته الغيره على العلم، العلم طبعا مقصود بالقران لان ده كان كتاب العلم الاول، فاخذته الغيره على العلم، فقال يا رسول الله وكيف يختلس العلم منا وقد قرانا القران واقراناه نساءنا وابناءنا، فوالله لنقرانه ولنقرانه ابناءنا ولنقرانه ابناؤنا ابناءهم الى قيام الساعه. المفروض النبي يفرح بكده، بيقول له لا ده احنا نقرا ونهتم بالاقراء ونحفظ ونضل نحفظ. فقال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل ولا يعملون بشيء مما فيهم. هي كده يعني، هي دي القصه. النبي ما ذمش لما قال كده صلى الله عليه وسلم، ما ذمش لما قال عن الخوارج يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، والزركشي يقول في البرهان ذمهم باحكام الفاظه وترك تدبر لمعانيه، ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه. ما ذمش النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذمه لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشخص المعتني بالمباني بس في حديث الأترجة يصفه بانه فاجر او يصفه انه منافق، منافق عمليا او يوافق المنافقين عمليا في المساله دي، يعني النبي ما ذمش صلى الله عليه وسلم، وحديث كتير 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 كتير. طيب فالنصوص واضحه وصريحه، بلاش الصحابه وهم بيحكوا المنهج ما ذموش المخالف، ذموا المخالف. حديث ابو عبد الرحمن السلمي بيؤكد وثيارس القرآن من بعد ما أقاموا يشربونه شرب الماء لو جوزوا حناجره. حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما قال ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فأقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره لما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. سيدنا حذيفة ويقول إن أمنا ولم نقرأ القرآن وسأتي من بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. سيدنا جندب وهو بيقول وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. سيدنا عبد الله بن عمر كمان وهو بيقول كان الفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القران الا السوره ونحوها ورزقوا علما به وعملا، وانتم اليوم تقرؤون القران يقرأ الصبي والاعجمي والاعمى لا يعلمون منه شيئا وفي رايه لا يسلمون منه شيء. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول انا سهل علينا العمل بالقران وصعب علينا حفظ الفاظه، وسياتي من بعد اقوام يصعب عليهم العمل بالقران ويسهل عليهم حفظ الفاظه. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيقول له انك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه وضيع فيه حدود القرآن حروف القرآن وتحفظ حدوده، وسيأتي من بعد أقوام بعد ما قال شوية حاجات تانية، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه تضيع فيه حدود القرآن وتحفظ حروفه. كل ده مش ذم؟ كل ده مش إنكار؟ احنا عايزين ايه تاني؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ لما نشوف بعد كده كلامهم، يعني عبد الله بن مسعود يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا دراسته عملا، ويروى عن غيره فاتخذوا تلاوته عملا، أصبح خلاص هو ده العمل. مالك بن دينار وهو يقول يقرأ أحدهم القرآن وما يلحم في حرف وعمله لحن كله. طيب يعني عايزين إيه تاني؟ عايزين إيه تاني بعد كل الذنب ده للي احنا عليه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت إن احنا عندنا مشكلتين قبل ما نتكلم عن الجهود التي ينبغي أن تبذل للخروج من هذا النفق المظلم. أول مشكلة إن إحنا متصورين إن اللي إحنا عليه من إهمال المعاني أو من الاقتصار على تعليمها بعد المباني أو من الاقتصار على تعليم العلم فيها بس، إن دي صور، في صورة ناس مهملين خالص للمعاني، كل الدنيا مباني. وأنا بأكد تاني مرارا وتكرارا إحنا مش منكرين لكده، بالعكس إحنا عندنا أهل القرآن ثلاث درجات، الدرجة الثالثة وهي الأقل التمرة اللي معاه المعاني ومش معاه المباني. الدرجة التانية اللي اعلى منه الأترجة اللي معاه المعاني ومعاه المباني. المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، رواية البخاري. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، الأولاني كالأترجة والتاني كالتمرة. الدرجة الأولى خيركم اللي معاه المعاني والمباني والتعليم للمعاني والمباني. فاحنا حتى دايما نقول لاولادنا في المتدبر، نقول للي بيدرسوا معانا احنا عايزينك في الدرجه الاولى اللي هو خيروكم او الرباني، ولكن كونوا ربانيين. اهو ربنا بيامرنا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، في قراءه بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. والامام ابن القيم يقول واجمع السلف على انه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. وده الرباني، الرباني فيما يتعلق بالقران الكريم هو اللي يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. عايزين ده دايما نقول لهم، عايزينك تكون رباني في التعامل مع القران، عايزينك تكون خيركم. فاحنا مش معنى كده ان احنا مهملين المباني، بس كل حاجه تتحط في نصابها الصحيح، كل حاجه تاخد حقها. يعني اقسم بالله والله الذي لا اله الا هو، والله انا بكلم حضراتكم من قلبي، انا اتوجع واحترق واحترق على وقائعنا في التعامل مع القران الكريم، واحترق على المشاكل اللي احنا عمالين نعانيها، والحاجات اللي احنا عمالين نشتكي منها، والالام اللي عمالين نتالمها، والاوجاع اللي بنتوجعها، وبين يدينا هذا الشفاء، هذا الكنز العظيم. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكنز ده بين ايدينا للاسف الشديد، واحنا مش عارفين ننتفع بيه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، واحنا مش عارفين ننتفع بيه للاسف الشديد، لان زي ما قلت الخلل اللي حصل عندنا في المنهجيه للاسف الشديد، يعني افقدنا الانتفاع بما في القران من فعاليه. يعني افقدنا النقطه دي بسبب الخلل اللي حصل لنا في المنهجيه في تعامل القران الكريم. فدي النقطه الاولى اللي انا كنت حابب اناقشها النهارده في المفقود عندنا. المفقود هو تصورنا او تاكدنا ان احنا ما ينفعش نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ما بتكلمش في انك ماجور ولا مش ماجور، وان ده صح ولا غلط، انا بتكلم في ان دي مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نكون في منطقه الاتفاق، مش هخش في امور دقيقه واقول بقى مخالفه سنه وابتداع ومش عارف واثم وغير اثم. لا، يعني انا دايما مذهبي في المساله دي مذهب الامام احمد. لما سئل عن الشخص اللي هو بيقرا القران ولا يفهم معناه ولا يعتني بفهمه، فاخبر انه يكره السوره دي، ما يحبهاش. فسألوه أيأثم عن الإثم؟ قال أما الإثم فلا أجترئ عليه. فأنا برضو أنا مش هشترئ إن أنا أبدع، ولا إن أنا أقول إن فلان يأثم بإنه بيعمل كده، ده خير وبركة إن شاء الله برضو. لكن حزين 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 على إن ده يبقى وقعنا في تعامل القرآن الكريم، ونحرم من هذه الأنوار العظيمة لكتاب الله عز وجل، ونحرم من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ببساطة شديدة جدا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في واقع مثلا في فتن وفي مشاكل وفي اضطرابات وفي اختلافات وفي والامه بيحصل لها وناس بتتوجع. يعني سيدنا حذيفه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي حدثه عن الفتن والافتراق واللي هيحصل، فقال يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ ايه المخرج؟ تصوره اقول له المخرج ايه؟ المخرج بقى اعمله وده وروحه. قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة. يعني باختصار كن، يعني او الزم ذلك المنهج الذي نحن عليه في التعامل مع القرآن الكريم. الصحابة قالوا فتعلم العلم والعمل جميعا. قال فأعدت عليه مرارا، ثلاث مرات يعيد عليه نفس الكلام. طب ممكن يضيف حاجة تانية بقى، يضيف حاجة ثالثة. قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك، هو النجاة. وفي رواية في السلسلة الصحيحة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فهو المخرج من ذلك. طب ما خلاص هو، يعني الفتن اللي احنا فيها والاضطرابات والمشاكل سواء كان على المستوى الشخصي او مستوانا كأمة او كمؤسسات او كمجتمعات، لو نجحنا في العودة لكتاب الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. معلش اصل برضه كتير من الناس يقول ايه كتاب الله والعودة لكتاب الله والعودة لكتاب الله، بس للاسف احنا ما عدناش لما كانوا عليه. يعني من الحاجات اللي يعني دايما بنقول ايه في مثلا في المنهج السلفي، نقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. طب فين فهم سلف الأمة في مسألة التعامل مع القرآن؟ القرآن والسنة بطريقة السلف. طب فين طريقة السلف؟ ما هو معلش مش العودة لكتاب الله، العودة لكتاب الله على طريقة السلف، على طريقة النبي وأصحابه. هو ده الحل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن عودة مجد الإسلام تاني وعودة الخلافة الراشدة، مش الخلافات بتاع الدواعش ولا بتاع الناس اللي الضالين المضلين أو المضطربين دول ماشي ولا أبوكو حرام ولا غيرهم، لا، الخلافة الراشدة اللي هي اللي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لما النبي تكلم عن الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني النبي اشترط لعودة الأمة لمجدها تاني وأنها تتبوأ مكانتها التي ينبغي أن تتبوأها بين الأمم، اشترط أنها تلزم منهاج النبوة، تلزم المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسؤال هل اللي احنا فيه في التعامل مع القرآن الكريم ده هو ده المنهج؟ هو ده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إزاي احنا نكون بنخالف المنهج في المنهج ونتصور ان احنا ستقوم لنا قائمة؟ يعني كيف يتصور ان احنا بنخالف المنهج في المنهج اللي هي المسألة المنهجية؟ يعني المفروض ان القرآن والسنة هم النص اللي فيه الهداية وفيه النور، كتاب الله فيه الهدى والنور، يعني فيه الهداية وفيه النور، المفروض ده بقى اللي هينور طريقنا ويهدينا ويوجهنا ويصلحنا. احنا اصلا بنتعامل معاه غلط، منهجيتنا في التعامل معاه غلط، فكيف يتصور؟ عشان كده بنقول عليه دي خطيئة منهجية او خلل منهجي، مش خطيئة سلوكية. الخطايا السلوكية دي افراز للخطايا المنهجية. لما يبقى ده واقعنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لما يبقى في خلل بقى ما يبقاش فمن اتبع، يبقى مثلا فمن قرأ فمن جود فمن حفظ ممكن يضل ويشقى زي ما حصل مع الخوارج. فوالله المسألة ذات شجون. والنقطة الأولى اللي أنا عايز أكد لحضرتك عليها النهاردة وأكد لحضرتك عليها إن عايزين نتحرر من الوهم إن ده ينفع وده ينفع. لا، ما ينفعش إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما ينفعش، مش هنقعد نقول بقى حد يقول هاء فما فهمش، لا ما ينفعش الصورة المنشودة أو من بغى أن نكون عليه. طب النقطة التانية بقى إيه المشكلة التانية يا ترى؟ ده إن شاء الله نتعرف عليه في الحلقة اللي جاية ونعرف بالضبط إيه المشكلة التانية ونعرف إزاي نحلها ونعرف إيه الجهود اللي إحنا إن شاء الله نبذلها بإذن الله عشان نقدر نخرج إن شاء الله رب العالمين من هذا الواقع الموجود إلى الموقع المنشود إن شاء الله رب العالمين، ونكون أدركنا كويس المفقود وصرفنا له ما ينبغي من الجهود. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم الله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم بخير.